بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. باعتبار أن اليوم يوم الأول بعد التعطيل، فراح نكتفي ببيان خلاصة من الأبحاث الماضية. قلنا إن وجوب الخمس يكون في عدة أمور. الأول غنائم الحرب، فكان الكلام حول وجوب الخمس في غنائم الحرب، وقد عمم الماتن يعني المرحوم السيد اليزدي في العروة الوثقى، عمم هذا الحكم بتعميمين. التعميم الأول قال فيه أنه هذا الوجوب لا يختص بما يحتويه العسكر، بل يشمل ما يحتويه العسكر وما لا يحتويه العسكر. وقد وقع البحث، تكلمنا طويلا حول المراد بما يحويه العسكر. قد قلنا بأن هذا فيه إجمال من عدة جهات، وانتهينا إلى أنه بأي احتمال أخذنا من احتمالات تفسير هذا التعميم الأول، سيكون هذا التعميم على جميع احتمالاته مسلما فقهيا ومشمولا لإطلاقات أدلة وجوب الخمس. المهم هو البحث في التعميم الثاني، وهو تعميم وجوب الخمس في الغنائم لما للأموال المنقولة وغير المنقولة. طبعا المراد بغير المنقولة غير المنقولة من الأراضي أو العقارات، غير المنقولة العامرة مو الميتة. أما الميتة فمن المسلم أنها لا خمس فيها، وإنما هي سأما لعامة المسلمين أو للإمام. فالكلام الذي يقع فيه البحث أن الأراضي المحيات إذا اغتنمت من العدو في الحرب، فهل أنها كلها لعامة المسلمين وتسمى بالأراضي الخراجية، أو أنها أولا يخرج منها الخمس ثم الباقي لعامة المسلمين؟ فالماتن رضوان الله تعالى عليه آمن بهذا التعميم، قال بأنه يجب الخمس في الغنائم سواء ما كان منها منقولا أو غير منقول. الكلام في هذا التعميم الثاني قلنا بأنه منوط بأمرين. أولا أن أدلة وجوب الخمس في الغنائم هل تقتضي شمول هذا الحكم للأموال غير المنقولة أو لا تقتضي؟ فلا بد لأجل قبول هذا التعميم لا بد من الإيمان بأن أدلة وجوب الخمس في الغنائم تشمل بإطلاقها أو عمومها بظهورها تشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة. هذا أولا. وثانيا لأجل قبول هذا التعميم لا بد من إثبات أنه لا يوجد ما يوجب رفع اليد من هذا الظهور الشمولي في تلك الأدلة، إذ قد يدعى بأنه وإن كان أدلة وجوب الغنائم، وجوب الخمس في الغنائم تشمل بظاهرها المنقول وغير المنقول، ولكن في المقابل يوجد ما يستوجب رفع اليد من هذا الظهور الشمولي. فتكلمنا في كلا الجانبين. أولا تكلمنا في أن أدلة الخمس في الغنائم تشمل بإطلاقها ما يكون منقولا أو غير منقول. وأستاذنا الشهيد في البداية أكد ضمن بحث طويل ومفصل أكد على أن الآية الكريمة ورواية أبي بصير، الروايات قسمها إلى عدة طوائف، والبحث صفى في يعني الصافي البحث أنه عندنا رواية أبي بصير لها شمول والآية لها شمول. طبعا رواية أبي بصير قلنا بأن السند يمر بأبي حمزة بلي أبو حمزة بلي علي بن أبي حمزة البطائن علي بن أبي حمزة. ولكن اهتمام أستاذنا الشهيد بهذه الرواية فيه إشعار بأن أستاذنا الشهيد يؤمن ب، أنا ما عندي دليل على إيمانه، يعني ما مر علي أن التصريح من السيد بقبوله بوثاقته علي بن أبي حمزة البطائني، ولكن اهتمامه بهذه الرواية مشعر بأنه يقبل. بحثنا سابقا وقلنا بأنه السيد الخوئي لا يوثق هذا الرجل لأنه صدر بشأنه أنباعاً، ولكن الشيخ العرفانيان رضوان الله تعالى عليه يؤمن بوثاقته رغم خروج اللعن بشأنه، لأنه يبدو أنه يحمل هذا اللعن على الجانب العقائدي له لا على جانب الوثاقة في الكلام. على كل حال فأستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه في البداية أكد ضمن بحث طويل ومفصل أكد على أنه هم الآية الشريفة آية الخمس لها إطلاق وشمول لكل الغنائم سواء كانت منقولة أو غير منقولة، وهم رواية أبي بصير لها شمول تشمل رواية أبي بصير التي جاء فيها كل شيء قتل عليها على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاللهم صل على محمد وآل محمد. فبلي مضمون الرواية أنه لا يجوز شراء شيء من شراء الخمس إلا بعد أداء الخمس إلينا، أداء حقنا إلينا، مضمون الرواية. هذه الرواية ومصدرها معماري، نعيد ذكر المصدر لو ما نعيد، لأن هذا البحث خلاصة من الأبحاث الماضية. هذا البحث كل شيء قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. باب اثنين من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الخامس. في البداية أستاذنا الشهيد بل أكد على أنه هم الآية لها إطلاق تشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة، وهم هذه الرواية فيها إطلاق يشمل أو عموم، لأنه كل شيء تعبير بكل في هذه الرواية. المهم ظهور في الشمول سواء كان إطلاقيا أو عموميا. هذا بالنسبة إلى أصل كون الأدلة شاملة في البداية أكد على ذلك. وأما من ناحية أنه هل يوجد مانع عن هذا الشمول في أدلة أخرى أو لا يوجد مانع عن ذلك في أدلة أخرى، فأكد أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأن ما قد يتوهم أنها تمنع عن هذا الشمول وتوجب رفع اليد عن هذا الظهور الشمولي، إنما هي الروايات الدالة على كون الأراضي المفتوحة عنوتان لعامة المسلمين، فهذا قد يقال بأنه يوجب كون تلك الأراضي لعامة المسلمين بجميع أخماسها، مو بأربعة أخماس، لكل كل تلك الأراضي المفتوحة عنوتان للمسلمين. فقد يقال بأن هذه الروايات توجب رفع اليد عن إطلاق أو عموم ما دل على وجوب الخمس حتى في غير في الأموال غير المنقولة، وذلك بأحد بيانين، إما ببيان وقوع التساقط بين الطرفين، وبالتالي ينتهي إلى الرجوع إلى الأصول العملية، والأصول العملية تقتضي البراءة عن الخمس في مورد التعارض، إما بهذا البيان، أو ببيان دعوى التقييد، أن الروايات الواردة في الأراضي المفتوحة عنوتان تقيد إطلاق أو عموم الآية ورواية أبي بصير الدالتين على شمول وجوب الخمس للمنقولة للأموال المنقولة وغير المنقولة معا. فأستاذنا الشهيد ناقش كلا البيانين، كلا التقريبين، هم التقريب الذي يعتمد على دعوى التساقط بين طرفي التعارض، وهم التقريب الذي يعتمد على الدعوى التقييد. أما التساقط فبين أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه لا تصل النوبة إلى التساقط، لأنه نحن نؤمن بأنه إذا التعارض صار تعارضا مستقرا بين آية وبين روايات، فالآية تتقدم سواء استقر التعارض على نحو التباين أو استقر التعارض على نحو العموم من واجه، فحتى إذا كان التعارض على نحو العموم من واجه فالآية تتقدم لا تتساقط، لأن في بحث التعارض والتراجيح في ترجيح الأدلة ذاكرين بأنه إذا استقر التعارض فما كان موافقا للكتاب يقدم، بل وإذا كان أحد الطرفين هو الكتاب، أحد طرفي التعارض هو الكتاب يقدم، حتى وإن كان النسبة بين الطرفين العموم من وجه. وأما دعوى التقييد فأيضا ناقشه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه لا بد وأن نبحث في أن النسبة بين الآية الكريمة ورواية أبي بصير من ناحية، وبين الروايات الدالة في الأراضي بأنها لا تخمس وإنما كلها لعامة المسلمين، النسبة بين هذين الطرفين هل هي نسبة العموم من واجه أو هي نسبة العموم المطلق؟ إذا لاحظنا الموضوع الرئيسي لكل من الطرفين، أحدهما يدل على وجوب الخمس والآخر وجوب الخمس في كل ما يغتنم، والآخر يدل على عدم وجوب الخمس في الأراضي المأخوذة عنوتان، لو لاحظنا الموضوع الرئيسي وجدنا بأن النسبة بينهما عموم مطلق وعموم من وجه، لأن الموضوع الرئيسي في الآية والرواية مطلق الغنائم، والموضوع الرئيسي في الروايات الواردة بشأن الأراضي خصوص الأراضي المأخوذة غنيمة، والأراضي قسم من الغنائم، فالنسبة بينهما عموم مطلق. فإن كانت النسبة عموم مطلق فلا بد من التقييد، لأننا نؤمن بأن السنة صالحة لتقييد الآية في التعارض المستقر، الآية تتقدم، أما في التعارض غير المستقر إذا أمكن التقييد نقيد إطلاق الآية بالرواية، هذا مقبول عندنا. فإذا كانت النسبة نسبة الإطلاق والتقييد، يعني نسبة العموم المطلق والخصوص المطلق، فلا بد من التقييد. ولكن إذا لاحظنا الموضوع والحكم معا نجد بأنه الآية والرواية فيهما إطلاق من ناحية الموضوع، يعني موضوعهما مطلق ما يغتنم، من هالزاوية الإطلاق بصالح من؟ الإطلاق بصالح الآية والرواية. ولكن الروايات الواردة بشأن الأراضي من ناحية أخرى لها إطلاق، لأن الروايات الواردة بشأن الأراضي بإطلاقها تدل على أن الأراضي كلها للإمام، لا فقط أربعة أخماس منها للإمام، بل كلها للإمام، هذا بالإطلاق، إذ أن هذه قال صالح للتقييد بأن المراد منها، وإن كان ظاهرها الإطلاق، ولكن المراد منها يعني أربعة أخماسها مو للإمام، لإقامة المسلمين، لقائل أن يقول بأن هذا الإطلاق قابل للتقييد، كما أن إطلاق الآية ورواية أبي بصير في الأصل موضوع الحكم وهو الغنائم قابل للتقييد، بأن نخرج من إطلاقها بسبب التقييد نخرج الأراضي الأموال غير المنقولة تقييدا لها. كذلك الروايات الواردة بشأن الأراضي صالحة للتقييد، لأنها بالإطلاق دلت، لا بالتصريح بل بالإطلاق دلت على أن الأراضي لعامة المسلمين، ما قالت ما صرحت بجميع أخماسها الخمسة بل بالإطلاق، فبالإمكان أن تقيد بأن المراد منها هو أربعة أخماس مو كل الأخماس الخمسة. إذن فتصبح النسبة نسبة عموم من وجه، من ناحية الطرف الأول فيها إطلاق، ومن ناحية الطرف الثاني فيها إطلاق. ومادة الاجتماع هو خمس الأراضي، خمس الأراضي، هذا هم الطرف الأول يقول أنه للمقاتلين، والطرف الثاني يقول ليس للمقاتلين بل لعامة المسلمين. هذا مادة الاجتماع خمس الأراضي، هم هو خمس هم هو من الأراضي. إذن فالطرفان لهما إن لاحظنا مو فقط الموضوع الرئيسي، بل ألقينا النظر حتى على الحكم بالوجوب أو عدم وجوب الخمس، فنجد بأنه أكو النسبة راح تتحول النسبة إلى نسبة العموم من وجه. خب إن كانت النسبة عموم مطلق لا بد من التقييد، وإن كانت النسبة عموم من وجه فما يصير تقييد، ما يصير تساقط أو يصير تقديم الآية على غير الآية كما ذكرنا. فماذا نصنع؟ هذا بحث أصولي. في بحث الأصول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بأننا توصلنا في بحث الأصول إلى نتيجة أن المسألة موكولة إلى الفهم العرفي في كل مورد بحسبه، لأنه في بعض الحالات العرف يقدم النسبة الحاصلة بلحاظ الموضوع فقط ما يلاحظ الحكم، وفي بعض الحالات العرف يلحظ النسبة الحاصلة بملاحظة الموضوع والحكم معا. فيمثل أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بمثال، هذا المثال أظنه ما ذكرناه عندما بحثنا هذا البحث قبل التعطيل، يمثل بمثال أنه لو ورد مثال معرف بالفقه، هذا المثال موجود بالفعل في الروايات أو غير موجود إجمالا، لو وردت رواية على أنه اغسل من النجاسة، اغسل ثوبك من النجاسة مرتين، أو اغسل المتنجس ما لاقى النجاسة مرتين، هذا طرف للتعارض. الطرف الآخر في خصوص الدم، اغسل الدم ويسكت ما يقول مرتين، اغسل الدم يجب غسله ما لاقى الدم لأجل تطهيره بالماء، غسله بالماء. ففي الطرف الأول الموضوع مطلق والحكم خاص، الحكم مرتين. الطرف الثاني الموضوع خاص وهو الدم، ولكن الحكم مطلق ما يقول مرتين. فهنا مثل بحثنا، إذا لاحظ الموضوع فقط لكانت النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، وإذا لاحظنا الموضوع والحكم معا بل وجدنا أن النسبة بينهما عموم من وجه يصير. من ناحية الموضوع الطرف الأول مطلق، ومن ناحية الحكم الطرف الثاني مطلق. يقول أستاذنا الشهيد في هذا المثال واضح عرفا بأن النسبة تعتبر عموم من وجه لا عموم مطلق، لأنه كما أنه واضح أن الطرف الأول فيه قيد، بل أن الطرف الأول مطلق من ناحية النجاسة يشمل كل نجاسة، ولكنه مقيد من ناحية التصريح بمرتين اغسله مرتين. كذلك الطرف الثاني واضح بأنه مطلق من ناحية مرتين مرتين ما بي اغسله، ولكنه مقيد بالدم لا بكل نجاسته. فيقول رضوان الله تعالى عليه بأنه عرفا النسبة تعتبر نسبة عموم الواجب في هذا المثال. يقول فيما نحن فيه أيضا هكذا، لا بد وأن نعتبر البلي هسه إما واضح في أن النسبة عموم من وجه، أو على أقل تقدير مجمل ليست النسبة عموما مطلقا بالوضوح، وإنما لا أقل أنه مجمل، والإجمال أيضا يؤدي إلى عدم إمكان التقييد، أيضا الإجمال أيضا يمنع عن التقييد. إذن فلا يمكن تقييد الآية والروايات أي بصير بالروايات الواردة بشأن الأراضي. وبالتالي ينتهي أستاذنا الشهيد في بعد الآن في بحثه الطويل ينتهي إلى القول بأنه إذن بل إذن الحق مع القائلين بهذا التعميم، بقبول هذا التعميم، يعني أن وجوب الخمس يشمل المنقولة وغير المنقولة معا، لأنه الآية الكريمة ورواية أبي بصير تشملان الأموال المنقولة وغير المنقولة معا، ولا يوجد ما يستوجب رفع اليد عن هذا الظهور الشمولي، فينتهي إلى أن إلى قبول في بادئ الأمر في هذا البحث الطويل، ينتهي إلى قبول التعميم الثاني الوارد في المتن. ثم بالأخير يقول الإنصاف أن الحق مع المنكرين لهذا التعميم، الإنصاف أن الحق مع القول بأن وجوب الخمس لا يشمل الأموال غير المنقولة، لأنه يناقش بمناقشة جديدة، يناقش هم إطلاق الآية وهم إطلاق رواية أبي بصير، يناقش كلا إطلاقاً، يناقش الظهور الشمولي للآية وهم الظهور الشمولي لرواية أبي بصير لشمول الأموال غير المنقولة. وأظن بدأنا بهذا البحث قبل التعطيل. على كل حال هذه خلاصة للأبحاث الماضية إلى هذا الحد، وغدا سنبحث إن شاء الله في وجه مناقشة أستاذنا الشهيد للشمول الإطلاقي للآية والشمول الإطلاقي لرواية أبي بصير. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.